بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درسي فتح المجيد وبلوغ المرام 11. وقف بنا الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب عند حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. قال المؤلف: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. نعم، كما ذكر الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، نعم هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، واقتصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الشاهد من الحديث، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذا من فضائل التوحيد الخالص الذي حققه صاحبه وحذر فيه من الشرك، فإن الله جل وعلا لا يخلده في النار، إن دخل النار فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، وقد يدخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا، كما سيأتي بيانه. هذا الحديث حديث عتبان رضي الله عنه، نقرأه بطوله أو أقرأه عليكم. قال عن عتبان بن مالك رضي الله عنه: وهو ممن شهد بدرا، وأهل بدر لهم فضائلهم ومزاياهم، ومنها قول الله عز وجل كما في الحديث الصحيح: لا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه. الحمد لله، هذا من التيسير والتسهيل ما قاله عليه الصلاة والسلام. قال هنا: فوددت أنك تأتي، يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل، يعني ولا شك أنه في نيته، يعني إن شاء الله. لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، يعني احتر. قال: واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حسن أخلاقه مع أصحابه رضي الله عنه. قال: فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين. هذا فيه يعني هذه نافلة عامة، ويعني ولا شك أنه يعني تبركا به عليه الصلاة والسلام، فقال صلينا، هذه نافلة عارضة كما يقول العلماء. فقال: ثم سلمنا وسلم ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، يعني على طعام، يعني قلت له يمكث حتى يصنع. قال: فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. ما في شك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس تفرح بلقياه وبالاجتماع إليه والاستماع إلى حديثه حتى كثروا. المهم كان مما حصل، قال: فقام رجل فقال: ما فعل مالك؟ فلا أراه، يقول أين مالك هذا لا أرى. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيعني خالصا له يعني فيما يظهر أحد، يعني ما لنا إلا الظاهر. فقال الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب أيضا من الصحابي، ما يعني حكم بشيء، قال الله ورسوله أعلم. أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، والذي نراه في أعيننا وكذا أنه يعني يتجه إلى المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. فعلى كل حال يعني الحديث له يعني مسائل وأحكام سنقرأها الآن. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل وينتظرون هذه الخزيرة، وهي دقيق يطبخ بالشحم، دقيق يطبخ بالشحم. فهنا يقول الشارح رحمه الله قال عتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. وأخرج البخاري في صحيح بسند عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، هذا يعني أعاد ذكر الحديث السابق حديث معاذ بس برواية أخرى، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. هذا من أدلة شرط من شروط لا إله إلا الله هو الصدق، ويبتغي بذلك وجه الله الإخلاص، قال إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. نعم، هي شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، وتتضمن أيضا ترك الشرك. هذا لمن؟ كما قال الشيخ لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه إنها في من قالها ومات عليها، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كما جاءت أيضا هذا، كل هذه الأمور يجب أن تجمع النصوص، يجمع بعضها إلى بعض، كما جاءت مقيدة بقول خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. هذا حقيقة من الكلام الجميل العظيم. قال فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ما يزن خردلة، ما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، هذا جاءت لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت، شوف كل هذه الأمور لابد، هذه الأحاديث لابد أن نجمعها بعضها إلى بعض. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن وهذا هو المهم، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. ما أجمل هذا التعبير وما أدق صحيح. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، نعم، الذين وقعوا في الشرك، الذين ما قالوها عن إخلاص ويقين، هؤلاء يفتنون ولا يوفقون للخاتمة الحسنة، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ، هذا أيضا تأكيد في الجمع بين الأحاديث، قال وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا. صحيح، يعني الإنسان الذي يقولها بيقين وإخلاص الله عز وجل لا يصر على ذنب، بل لو وقع في ذنب فإنه يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه، كما يمحو الليل النهار، كما يمحو الليل النهار. نعم، أن نحقق هذا الإخلاص وهذا كما يقول الانجذاب إلى الله وتعظيم الله، لا يبقى، لا يصر على ذنب ولا يتهاون بأوامر الله، بل تجده يبادر. يعني فهذه الأحاديث في فضل التوحيد لا تجعل الإنسان يقصر ويتكاسل في أوامر الله، بل تجده يبادر في فعل الأوامر والقيام بالفرائض بعد أن حقق التوحيد وحذر من الشرك، كما أنه لا يصر على ذنب بل يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار أو يحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار. نعم، هذه أعظم الحسنات وأعظم الفضائل هذا التوحيد، فلا تقف أمامه السيئات، وكما جاء في حديث البطاقة فيحرم على النار. حديث البطاقة حديث صحيح أنه يؤتى برجل من هذه الأمة فتنشر له ذنوبه، يعني باختصار 99 سجلا كل سجل مد البصر، أتنكر شيئا من هذا؟ قال لا. فيؤتى بطاقة فيقول ماذا تكون هذه البطاقة مع السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم. قال فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولكن قال فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا نعم، لأنه لا يتساوى هذا بمن ليس عنده ذنوب، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وعلى كل حال من مات على التوحيد وعنده ذنوب فهو كما قال أهل السنة إما أن يعفو الله عنه وكما دلت على ذلك الأحاديث ويدخل الجنة من أول وهلة، أو أن يعاقب ويعذب في النار بقدر ذنبه ولا يخلد فيها. قال وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غير صدق ويحيون من غير يقين وصدق ويحيون على ذلك ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن إلى أن قال قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل به ومن قال خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر المزني بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. يعني إلى يعني آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قلت وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل يعني الكامل الذين ما أتوا يعني بالذنوب. ألا من وقع في ذنب إما من تاب تاب الله عليه ومن مات مصرا عليه فهو بين الحالين إما أن يدخل الجنة من أول وهلة أو يعاقب في النار بقدر ذنبه. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد.